أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية سمحة من خلال مصدر تشريع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميل أيضا من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك 6493028 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040. حياكم الله بأسئلتكم ومداخلتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا يعنى بتعظيم حرمات الله تعالى. كيف يمكن للمسلم أن يعظم حرمات الله تعالى؟ ما هي أيضا ثمار هذا الخلق الرفيع؟ وكيف يمكن أيضا للمسلمين أن يتواصوا بهذا الأمر الهام؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله عز وجل لبعض المواطن ولبعض الأشخاص ولبعض الأزمان من الحرمة ما ليس لغيرها، ومن هنا جاءت النصوص بالتأكيد على احترام حرمات الله وعدم الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات من أكبر العبادات التي نتقرب بها لرب العزة والجلال. ومن هذه الحرمات حرمة البلد الحرام مكة المكرمة، التي جاءت النصوص بالتأكيد على مكانتها ومنزلتها وجعلها حرما يمنع فيه الاعتداء على أي حيوان، منع من الصيد في هذه المواطن، تأكيدا على حرمة هذه المواطن العظيمة التي جاءت النصوص بتحريمها. وقد حرمها رب العزة والجلال وجعل الاعتداء فيها أعظم من الاعتداء في غيرها، ولذا قال جل وعلا عن هذا البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل هذا البيت محلا للعبادة والقربات وأنه يستوي فيه البادي والعاكف، البادي الذي يأتي ويذهب والعاكف الذي يستقر فيه، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك في قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وجاءت النصوص ببيان منزلة هذا البيت ورفعة شانه وعلو منزلته عند رب العزة والجلال. نهي في هذا البيت عن كل فعل حتى مجرد الإرادة لأي عمل من أعمال المعاصي. جاء عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. ولذلك قال أهل العلم بأن من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. وورد عن عدد من الصحابة والتابعين التأكيد على هذا المعنى الذي ورد في هذه الآية بتأكيد مكانة البيت. ومن ثم يتخلق المؤمنون ويتصفون باحترام حرمة هذا البيت العظيم، الكعبة المشرفة التي جعلها الله للناس وجعلها أول بيت وضع للناس، يتقربون باحترام هذا البيت وبالمحافظة على حرمته وعلى مكانته، يعبدون الله عز وجل فيه ولا يؤذون أحدا من الخلق كائنا من كان، لأنهم يستشعرون أن هذا البيت هو بيت العزة والجلال، ويذبون عن هذا البيت ويحرصون على حماية جنابه، لأنه بيت الله الذي نادى فيه إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحجه الناس، ولا يزال الناس يتتابعون على هذا البيت من أجل أداء أنواع الشعائر سواء بحج البيت أو بالعمرة أو بالطواف أو بالصلاة أو بالاعتكاف، فكلها عبادات مشروعة في هذا البيت. قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. جاء عن علي رضي الله عنه أن أول بيت وضع لعبادة الله هو الكعبة المشرفة، وقد شرف الله عز وجل هذا البيت بأن جعل إبراهيم عليه السلام هو الذي يبنيه، وشرف الله عز وجل هذا البيت بأن تتجه إليه قلوب المسلمين وتتجه إليه وجوههم في أثناء صلواتهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقوله في عن هذا البيت فيه آيات بينات أي فيه دلالات ظاهرات على تعظيم الله عز وجل لهذا البيت وتشريفه، منه أن جعل الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي يبنيه، ومنها أنه جعل أفئدة الناس تأوي إلى هذا البيت. وفي قوله ومن دخله كان آمنا أي يجب عليكم يا أيها المسلمون أن تؤمنوا كل من دخل الحرم، فمن دخل الحرم يجب أن تؤمنوه من كل سوء. قال الحسن البصري كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن عباس من عاد بالبيت عاده البيت ولكنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه. وانظر للآية الأخرى التي فيها تشريف لهذا البيت المشرف المعظم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة إن هذا البلد بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولكنه حل لي ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. وجاء في حديث أبي شريح قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح وقد سمعته أذناي ووعاه قلبي وشاهده بصري حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. ومن هذا ما ورد عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بسوق مكة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فكل هذه الأخبار وهذه النصوص تدل على فضل هذا البيت وعظم مكانته ووجوب احترامه ووجوب تعظيمه وتحريم التعرض لأحد دخل فيه بأي نوع من أنواع الأذى. ومن هنا تعلم شناعة هذا الفعل الشنيع الذي سمعنا عنه قبل أيام من توجيه بعض الطوائف المخالفة للمنهج الصحيح للصواريخ التي تقتل فئام من الناس إلى هذا البلد العظيم مكة المكرمة. وهكذا أيضا من الحرمات التي جاءت أو من الأمور التي الشنائع التي جاءت النصوص بأمر المؤمنين بالابتعاد عنها استباحة حرمات هذا البيت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، كما روى ذلك الترمذي. وقال الإمام وقال العلامة الحاكم صحيح الإسناد ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، ليهريق دمه. مما يدلك على شدة إثم أولئك الذين يستحلون حرمة هذا البيت ولا يرقبون لمكانة هذا البيت مكانته ولا منزلته. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الجانب أن كل من دخل هذا البيت وجب عليه أن يستشعر أن هؤلاء الذين قدموا لهذا المكان هم ضيوف الرحمن، هم وفد الله عز وجل الذي يفد إليه، هم خير من في الأرض. وبالتالي يستشعر الإنسان هذا المعنى ولا يتعرض لهؤلاء بأي نوع من أنواع الأذى. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أهل مكة اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وكان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا حتى عد ما شاء الله. ثم قال والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. وانظر إلى الأمم السابقة الذين أقبلوا يريدون حرمة هذا البيت، ما هي قصة إبرهة وأصحاب الفيل، وكيف نزل، كيف أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فكانت لهم العاقبة السيئة في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أقبل تبع يريد الكعبة حتى إذا كان بكراع الغميم بعث الله عليه ريحا لا يكاد القائم يقوم إلا بمشقة، وإذا ذهب القائم يقعد يسرع، وقامت عليهم ولقوا منها حناء. ودعا تبع حبريه فسألهما ما هذا الذي بعث عليه؟ قال أهو تؤمننا؟ قال أنتم آمنون. قال فأنت تريد بيتا يمنعه الله من أراده؟ قال فما يذهب هذا عني؟ قال تجرد. فقال له تجرد في ثوبين ثم قل لبيك لبيك ثم تدخل فتطوف بذلك البيت ولا تهيج أحدا من أهله. قال فإن أجمعت على هذا ذهبت هذه الريح عني؟ قال نعم. فتجرد من لباسه ثم لبى فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم. وحينئذ نستشعر المكانة العظيمة لهذا البيت والمنزلة الكبيرة له، وكذلك نستشعر العقوبة الشنيعة التي تكون لمن يريد إلحادا بهذا البيت أو يريد الاستهانة بحرمات هذا البيت، وأن من أراد استهانة بذلك فليجعل بين عيني تلك النصوص التي وردت في تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا ضممت هذا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، مع قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، عرفت تفسير هذه الآيات وأنها تصدق على هذا البيت أصالة وعلى من زاره تبعه. ولذلك قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ومن الأمور التي أيضا يجب علينا أن نستشعر مكانتها وأنها من حرمات الله عز وجل ما يجاور هذا الحرم، ما يجاور هذا الحرم، فإنه طريق إليه، وأهل مكة وأهل هذه المناطق المقاربة للحرم يكونون من أسباب ازدهار أحوال أهل مكة وفود التجارة عليهم، ومن أسباب رخص الأموال، رخص السلع والبضائع. ولذلك استشعر الإنسان هذه الحرمة. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بحرمة المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، التي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حرم ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة المشرفة. ومن هنا نستشعر المكانة العالية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وحينئذ نستشعر المكانة العظيمة لهذين البيتين العظيمين وما حولهما. من الحرمات التي جاءت النصوص بوجوب احترامها والقيام بها حرمات الدماء، حرمات الدماء، فإن من يستهين بحرمة الدماء تنزل به العقوبات الشنيعة، ومن يرسل هذه الصواريخ من مكان بعيد على مواطن العبادة فمثل هذا لا يجعل لحرمة الدماء مكانة ومنزلة في قلبه، وبالتالي تجده يقدم على مثل هذه الأفعال. ولو استشعر الإنسان النصوص الواردة في تحريم الدماء لعلم أن هذا من أشد الحرمات. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ورد في النصوص الشرعية التأكيد على هذا المعنى. في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذه. قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا بلغت؟ ألا بلغت؟ ألا بلغت؟ كل ذلك يجيبونه ألا نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلع منها مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أيضا أن يحذر الإنسان من أن يتكلم بكلمة تؤدي إلى انتهاك حرمات الدماء أو الأموال أو الأعراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى.
إذا أذنت الشيخ سعد هنا، أن ربما كثير من المسلمين أو من بعض المسلمين لا يعلمون لماذا هؤلاء الأعداء يكيدون لبلاد الحرمين الشريفين، وتحديدا في ما علمت وما شيع أيضا وما هو معلوم للقاصي والداني حول اعتداء بعض خوارج هذا العصر على مكة المكرمة. لماذا يريد أولئك الأعداء الإساءة للبلد الحرام مع أن أهل هذه البلاد ولله الحمد لم يؤذوا أحدا؟
من الأمور التي نعلم أنه يخطط لها أن بعض من يعادي دين الإسلام يسعى إلى أن يجعل مكة محلا للفساد والاقتتال، ويقوم بتمرير بعض ما لديه إلى بعض من ينتسب إلى دين الإسلام فيأخذ ما يقوله له بعين القبول لأنه قد جاءه بلسان الناصح. ومن هذا المنطلق علينا أن نستشعر عظم الحرمات التي جاءت الشريعة بتأكيد التحريم فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنفا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني أن المؤمن لا يزال مسرعا في طاعته حتى يكون منه هذا الأمر. وأيضا نستذكر ما ورد في النصوص من تحريم إيذاء الآخرين وجعل الإيذاء من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن هذا المنطلق يستشعر الإنسان اجتناب أذية المؤمن حتى في الشيء اليسير، حتى في الرائحة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والكراث، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهكذا أيضا يجتنب الإنسان الأذية النفسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وهكذا أيضا يستشعر الإنسان اجتناب ما قد يوصل إلى أذية الآخرين، كما في حديث ابن عمر: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة، مما يدلك على تأكيد هذه الحرمات. فإذا الحرمات أفعال ومواطن أفعال يتقرب بها إلى رب العزة والجلال، وبالتالي على الإنسان أن يستشعر الواجب العظيم عليه تجاه مثل هذه الأعمال والأفعال، ليكون بذلك ممن أصلح العلاقة بينه وبين رب العزة والجلال. فالمقصود أن انتهاك الحرمات من أشنع الأفعال، كيف وإذا كانت الحرمة تتعلق ببيت الله الحرام، وكانت الحرمة تتعلق بضيوف الرحمن وبوفد الله عز وجل، وكيف إذا كان ذلك بما يعم الناس بالعقوبة فيشمل صغيرهم وكبيرهم من غير جريرة فعلوها. وهكذا أيضا من أنواع الحرمات التي جاءت النصوص بها الإقدام على الطاعات وترك المعاصي والسيئات، فإن العبد بذلك يكون ممن احترم هذه الحرمات. بل على الإنسان أن يسعى في رفع الأذية عن غيره، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله تعالى في موضع يحب نصرته. وقد ذكرنا أن من أنواع الملحدين في الحرام المطلب لدم امرئ بغير حق ليهري قدمه.
الله أكبر. يا شيخ سعد، في بعض الاتصالات مركم وإياكم.
تفضل.
إن شاء الله. أخونا عبد المجيد محمد من جدة، حياك الله أخي عبد المجيد.
كيف الحال؟
أهلا سهلا، حياك الله.
الله يسلمك يا شيخ. مع الصاروخ الذي سقط كالفيل وكنا له طيرا أبابيل، ما هي النصائح والأخلاق التي تجعلنا نلتف حول قاعدتنا؟ وشكرا.
شكرا لك أخي عبد المجيد. أيضا سؤال آخر من أخي عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأستاذ محمد القرني.
حياك الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
حيا الله الشيخ سعد، مساك الخير يا شيخ.
أبقاك الله ويسر الله أمرك
ورفع الله قدرك وبارك الله في علمك وعملك.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، أنا ترى معي أن المسألة ليست مسألة يعني حرب أو غير ذلك، إنما هي مسألة عقدية طائفية. هؤلاء الحوثيون عليهم من الله ما يستحقون. عندما أرسلوا الصاروخ إلى مكة هم يريدون الطعن في العقيدة، يريدون الإسلام، يريدون الإيمان. إذ كيف للأسف الشديد، هل يعقل أن مؤمن موحد يشهد أن لا إله إلا الله ويقرأ القرآن ويسمع الأحاديث النبوية تأتيه جسارة على أن يرسل صاروخ إلى بيت الله الحرام الذي حرمه الله وعظمه وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس؟ هل يعقل أن هذه الحرب التي الآن تجل إنما هي حرب على الإسلام، حرب على العقيدة، حرب على الدين؟ بارك الله فيك. نصيحة للمسلمين الذين فرحوا بهذا الصاروخ الذي أرسل، والذين نجدهم في القنوات يترنمون ويتغنون بذلك من علماء الضلال ومن على شاكلتهم، نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يراقبوه. بارك الله فيكم.
شكرا لك أخي عبد العزيز. شيخ سعد، أخونا عبد المجيد يسأل يقول: أو ما هي النصائح لمواجهة المعتدين على البلد الحرام؟
الناس يختلف الواجبات عليهم باختلاف القدر المتعلقة بهم، فهناك إعلامي عليه واجب إعلامي أن يبين حقيقة هؤلاء وأن يعرف انتهاك هؤلاء للحرمات الشرعية، وبالتالي يبين الحكم الشرعي في حقهم، وهناك سياسي عليه من الواجب ما عليه ما ليس على الأول، وهناك عالم في الشريعة يجب أن يوضح وأن يبين أن هذا الفعل مخالف للشرع وأن الشرع لا يقره ويوقع في نفوس الناس التخويف من هذا الفعل الشنيع. وأفراد الناس عليهم واجب سواء فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل ليصد مثل هذا النشاط المخالف لدين الإسلام، أو كان ببيان حقيقة هؤلاء لئلا ينخدع الناس بهم فينضوا تحت ألويتهم، ويكون بذلك قد فعل الإنسان أمرا مخالفا لمقصود الشرعي في هذه الأفعال. فالمقصود أن الواجب تجاه هذا الأمر يختلف باختلاف وقائع الناس. وهناك أمر لا بد أن يلاحظ، وهو أن ما يصيب أهل الإسلام من المصائب إنما هو راجع لذنوبهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما كسب في الأيدي. ومن هذا نستشعر أن العبد ينبغي به أن يكثر من ذكر الله عز وجل واستغفار سبحانه وتعالى لئلا يتمكن هؤلاء الأعداء منه، فإن متى كنا مع الله تمسكين بإيماننا كان الله معنا ناصرا ومؤيدا، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا حصل نصر من الله للعبد فلن يقف أحد في وجهه، لأنه مع الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
إذن أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض يبين أو يقول إلى أن هذه المسألة عقادية وطائفية، من الطاعنين في الإسلام عليهم من الله ما يستحقون. يقول: نصيحة لمن يفرح بما يصيب المسلمين من تعد وإرجاف، وخاصة ما كان من الحوثيين المارقين من إثم تجاه البلد الحرام.
لا شك أن هذا الفعل انتهاك لحرمات رب العزة والجلال، الفعل الذي فعلته هذه الطائفة. فهم يستحلون الدم ويستحلون حقوق الآخرين ومحارمهم، ولا يرعون لمؤمن إلا ولا ذمة، ولم يتورعوا عن سفك دم محرم، ولو كان في يدهم لفعلوا كما فعلوا سابقا بالمسلمين قتلا وتشريدا وانتهاكا للحرمات. ومن هنا فإن مثل هذه الأفعال يعلم بأنها مخالفة لدين الله، وبالتالي يحذر من أصحابها ويبين فساد المنهج الذي يسيرون عليه، وأن الأساس العقدي الذي ساروا عليه أساس مخالف لمدلول كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا نراعي أن بعض هؤلاء الأعداء إنما قصد المكاسب الدنيوية ونسي الآخرة، وبالتالي لم يراعي الحكم الشرعي فيما يؤديه من الأفعال. والمقصود أننا يجب علينا أن نقوم ببث حقيقة كتاب الله عز وجل في الأمة، لئلا ينخدع بعض الناس بمثل هذه الدعايات المضللة التي تقوم بإظهار الأمور بغير حقيقتها. فالمقصود أنه لابد من بيان هذه المعتقدات وبيان أنها مخالفة لدين الله عز وجل وأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت نوضح حقيقة أولئك الذين لا يريدون الدنيا لا يريدون إلا تحقيق مكاسبهم الدنيوية، لا يريدون إلا الدنيا.
نعم. شيخ سعد، أيضا هنا هذا فيما يتعلق بالمعتدين أو من يفرح بأذية المسلمين، لكن حول المسلمين الذين يسكنون هذه البلاد المباركة وهذه الديار المقدسة، ربما حينما تأتيهم مثل هذه الأخبار كما هو معلوم، مثل هذا الصاروخ الآثم وما يماثله، ونسأل الله عز وجل ألا يماثله شيء في المستقبل، ربما حينما يكون مثل هذا الخبر يشاع بين الناس شيء من الخوف والاضطراب والإرجاف، ما هو أيضا على أهل هذه البلاد فيما يتلقونه من أنباء؟
نعم، أولا مثل هذه الواقعة تزيل الخوف وتزيل رهبة الإنسان من مثل هذه الأفعال، إذا تمكن صاحب الولاية وتمكن الجيش من رد هذه الصواريخ يعطي الناس ثقة بقدرات أصحاب الولاية والجنود الذين يعملون في ترتيب مثل هذا الأمر، فهذا بالعكس يزيد الناس طمأنينة ويزيدهم ثقة في من لديهم.
الحمد لله. إذا نكمل الشيخ هنا فيما يتعلق ب الواجب أيضا على المسلمين تجاه البلد الحرام وأيضا المدينة المنورة، وكيف لهم أن يعتصموا بالله تعالى وأن يتواصوا بهذا؟
هناك واجب إعلامي وتنويري في بيان حقيقة هؤلاء وأنهم لا يخدمون دين الله، وليس من مقاصدهم رفع راية دين الله جل وعلا، راية التوحيد لا إله إلا الله، بل ما يفعلونه مخالف لهذا للمنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجود بعض المظاهر عند بعض الناس الموافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن ذلك الذي فعل هذا الفعل يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم في مشارق الأرض ومغاربها عليهم أن يبينوا حقائق هذه الطوائف، وكذلك أيضا عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بالدعاء أن يخلص الحرمين الشريفين من هذه الاستفزازات المقيتة التي ليس لها ثمرة، وأن يتقربوا لله عز وجل بتحذير الناس من المنهج الذي تسلكه هذه الطوائف بمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا الشيخ، حول ما يمكن أن ننشأ عليه الناشئة من تبيان مثل هذه الطوائف وإفسادهم في المجتمعات المسلمة، والله المستعان يكون ذلك في ثوب الإسلام وفي صورة الإسلام، كيف يمكن لنا أن نبين أيضا للناشئة بأن أولئك إنما هم أعداء لله عز وجل ولمنهج الإسلام؟
على مدار التاريخ وجد من يتسمى باسم الإسلام ليتمكن من محاربة أهله والقيام عليهم.
نعم صحيح.
وبالتالي علينا أن نقف وقفة جادة في وجوه هؤلاء الأقوام الذين لا يريدون خيرا بالأمة ولا يريدون نشرا لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك فالوصية للجميع أن يتقربوا لله عز وجل بتعلم علوم نافعة في أمور العقائد، في أمور المسائل الفقهية، في تفسير كتاب رب العزة والجلال، فإن العلم ينتفي به الجهل، وبظهور العلم في الأمة تنطمس معالم الفرق المخالفة لهدي الكتاب والسنة. وبالتالي علينا واجب عظيم في التعريف بحقائق دين الإسلام ومقاصده من أجل أن نراعي تلك المقاصد في حياتنا كلها.
نعم، وهذا أيضا شيخنا يقودنا إلى من يتعلم ويدرس ما في الكتب حول المذاهب وحول العقائد وحول الملل والنحل عند كثير من الناس الذين اجتالتهم الشياطين وأثرت عليهم تأثيرا سلبيا فانحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن الصراط المستقيم. نريد الحقيقة من خلالكم شيخنا أن نبين أهمية الاطلاع على مثل هذه الكتب التي تبين للمسلم حقيقة هذه المذاهب.
نحن أولا نحتاج إلى إقرار الحق في القلوب ووضع العقائد الصحيحة مليئة للقلوب، فإن متى تمكننا من ذلك قطعنا الطريق على أصحاب العقائد الفاسدة ليتمكنوا في غفلة وجهل من حصد بعض الأتباع ممن لا يعرف حقائق الأمور ولا يعرف ضلال هذه الطوائف. وبالتالي ما ذكرت من هذا الاقتراح، هذا اقتراح جيد ويماثله عدد من الاقتراحات التي تصب في تحقيق هذا الهدف العظيم، ألا هو عودة الناس لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، الكلمة الأخيرة إليكم.
الكلمة الأخيرة تتعلق بأن من حاول الاعتداء في بيت الله عز وجل فهو قد جعل أو مد سور الحرب بينه وبين رب العزة والجلال، ومن ثم يعلم أن من حارب الله بقتل أوليائه فإن شأنه شنيع، فإن شأنه شنيع. هذه الأفعال المقيتة بتوجيه الصواريخ إلى مكة المكرمة وإلى موطن دين الإسلام وإلى المشاعر العظيمة في عرفة وما جاور مكة من هذه المشاعر يدل على إفلاس هؤلاء وعدم بنائهم لطريقتهم وهديهم على أصول صحيحة موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أخي محمد على حسن تقديمك، وعقبك الله العاقبة الحميدة. وأسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتبون هذا اللقاء الخير، وأسأله لولاة أمورنا التوفيق، ثم أسأله جل وعلا للمسلمين جميعا اتحادا لكلمتهم وتآلفا في قلوبهم واجتماعا على رضا رب العزة والجلال، كما أسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن لا يمكنهم من تحقيق مرادهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء الهام جدا حول تعظيم حرمات الله تعالى وتعظيم البلد الحرام والمدينة المنورة المسجد النبوي الشريف، حيث هنالك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من آثار المسلمين. نسأل الله عز وجل دائما الأمن والأمان والاطمئنان في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. أيضا لكم مستمعينا الكرام الشكر على طيب المتابعة والإنصات، ومن بلغه هذا الصوت موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميل أيضا من التنفيذ الإذاعي محمد باصولح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا
مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.